والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة تتعلق بالجماعات أيضا، وقد سئل فيها الشيخ حفظه الله تعالى: هل هذه الجماعات تدخل في 72 فرقة الهالكة؟ فأجاب كما سمعنا بالإيجاب أن هذه الجماعات تدخل فعلا في هذه الفرق، وذكر القاعدة العامة أن من خالف أهل السنة والجماعة في شيء من الدعوة أو العقيدة أو أصول الإيمان على حسب قوله حفظه الله تعالى فإنه يدخل في الفرق الهالكة ويشمله الوعيد. وهذه مسألة أيضا يفترض أن تكون من البدهيات. طبعا تكلمنا على مسألة الجماعات وذكرنا أن هذه الجماعات ليست من الحق في شيء، وأنها مخالفة لأصول السنة والجماعة في نفس التكوين الحزبي أو الحركي أو التنظيمي، وفي المناهج التي تقوم عليها هذه الجماعات من جهة دعواتها ومنهجها. فالسؤال إذن: هل بعد الحق إلا الضلال؟ يقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فليس هناك واسطة بين الحق وبين الباطل، ليس هناك واسطة بين الهدى والضلال، فإما أن يكون الشيء من الحق وإما أن يكون من الباطل، إما أن يكون من الهدى وإما أن يكون من الضلال، إما أن يكون من السنة وإما أن يكون من البدعة. يعني هل هناك منزلة بين السنة والبدعة مثلا؟ الجواب لا. هل هناك منزلة بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والكفر؟ الجواب لا. فما ليس بإسلام فهو كفر، ما ليس بتوحيد فهو شرك، ما ليس بسنة فهو بدعة. هذه بدهية من بدهيات الإسلام، لا يمكن أن يخالف فيها عالم أو حتى مسلم فاهم يعرف حقيقة الأمر. فالسؤال إذن: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. السؤال الآن: ما ليس من هذه الجماعة؟ هو مخالف لهذه الجماعة، ما هو مخالف للسنة، لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، في أي شيء يدخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمة تقسيما واضحا: هناك فرقة ناجية وهناك فرق هالكة. فما ليس من الفرقة الناجية في أي شيء يكون؟ هذا لا يحتاج إلى بيان، وبهذا تعرف قبح ما يتكلم به هؤلاء الجهال من أنهم لا يعتبرون هذه الجماعات من الفرق الهالكة، ويستصعبون الأمر جدا، حتى أنه ربما يوافقك على التبديع. يعني لو أنك قلت مثلا: هذه الجماعات تخالف السنة، تخالف المعتقد، تخالف المنهج، فربما يتحمل ذلك، ربما يطيقه. لكن إذا قلت: من الفرق الهالكة، من الفرق النارية، وسنتكلم على معنى النارية الآن إن شاء الله تعالى، فإن شعره يقف، وإن بدنه يقشعر، وإن وجهه يحمر، يستصعب الأمر جدا. يقول كيف تقول من الفرق الهالكة، كيف تقول من الفرق النارية، هذا عجيب. طيب إذا لم تكن من الفرق النارية ففي أي شيء تكون إذن؟ ليس هناك واسطة، إما أن تكون هذه الجماعات من أهل السنة والجماعة، وإما أن تكون من غير أهل السنة والجماعة. فإذا أثبتنا بالدليل، وقد تقدم معنا أن هذه الجماعات ليست من السنة والجماعة في شيء، وأنها مخالفة للسنة والجماعة في أصول كثيرة وكثيرة جدا، فلم يبق إلا الأمر الآخر، وهو كونها إيش؟ من الفرق الهالكة. فالقاعدة لدينا إذن، كل من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول، سواء كان في الدعوة، في المنهج، في الاعتقاد، فهو داخل في الفرق الهالكة. والكلام هنا على التجمعات، على الطوائف، كل تجمع، كل طائفة يتحقق فيه هذا الضابط فهو من الفرق الهالكة باتفاق العلماء، لا شك في هذا، وهو من البدهيات كما قلت لكم. إذن ضابط الفرقة الهالكة، ضابط الفرقة الهالكة، الضابط الذي تكون به، الذي يكون به التجمع أو تكون به الطائفة من الفرق الهالكة، الجواب مخالفة أهل السنة في أصل من الأصول. في أصل من الأصول، أصل يعني ماذا؟ يعني أجمع عليه السلف، أجمع عليه الصحابة والتابعون، أجمع عليه العلماء، دلت عليه الأدلة الواضحة كتابا وسنة، جعله العلماء من أصول السنة وجعلوا مخالفه من أهل البدع. هذا هو معنى إيش؟ الأصول. هذا هو معنى الأصول. وهنا أيضا أمر مهم، وهو الذي يقول فيه الشاطبي كثرة الجزئيات. كثرة الجزئيات يعني من خالف أهل السنة في أصل من الأصول أو في جزئيات كثيرة فهو أيضا من الفرق الهالكة. طيب جزئيات كثيرة يعني ماذا؟ يعني مسائل ليست من الأصول، مسائل إنجاز التعبير، يعني نقول الآن تجوزا فرعية، نقول الآن تجوزا فرعية، مسائل فرعية، مسائل عملية، لكنها كثيرة، ليست مسألة ولا مسألتين، هي كثيرة. والكثرة أمر اعتباري، والذي ينظر فيه هم أهل العلم. فإذا حصلت المخالفة في مسائل كثيرة، في أمور فرعية كثيرة، فهذا ينبئ عن وجود خلل في الأصل، فهذا ينبئ عن وجود خلل في إيش؟ في الأصل. هذا يدل على أن هذا المخالف هو في الحقيقة يخالف في التقصير، لا يخالف في مجرد جزئيات. والمثال الذي نذكره دائما، هناك ما يسمى باتباع الشواذ والرخص من أقوال العلماء وفتاويهم، هذا في حد ذاته أصل، هذا في حد ذاته أصل، يعني من الناس من يتتبع الشواذ، هذا أصل عنده في منهجه، لا يفتي الناس إلا بشواذ الأقوال، بشواذ المذاهب، بالأقوال التي لا دليل عليها أو المخالفة للدليل الواضح. فهناك من يكون هذا الأمر عنده كتأصيل، وهناك من يفعل هذا الأمر في جزئيات، في مسائل، يعني يأتي في بعض المسائل فيفتي بفتاوى شاذة، بأقوال شاذة، بأقوال مخالفة للدليل الواضح، في مسائل لا يسوغ فيها الخلاف. فهذا إن وقع منه في مسائل معدودة على وجه الزلة والخطأ، فهذا يدخل في زلات العلماء، وهذا أمر يحتمل له، بمعنى أنه لا يبدع به، لا يصير به مبتدعا، ولا يصير به ضمن الفرق الهالكة. لكن لو أنه أكثر من ذلك، لو وجدناه يكثر من ذلك، كلما أفتى أو في كثير من أقواله يفتي بهذه الشواذ، يفتي بهذه الرخص المخالفة للدليل الواضح، فهذا يدلنا على أنه في الحقيقة عنده هذا التأصيل، عنده أصل ماذا؟ اتباع الشواذ والرخص التي لا دليل عليها أو المخالفة للأدلة الواضحة. إذن متى تصير الطائفة من الفرق الهالكة؟ الجواب إذا خالفت أهل السنة في أصل من الأصول أو في جزئيات كثيرة. من المباحث المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها هنا، وقد أشار إليها الشيخ حفظه الله في قوله يشمله الوعيد ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته، هذه الفرق الهالكة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بوصف معين، قال كلها في النار. معنى قوله كلها في النار هذا الذي يسمى عند العلماء بالوعيد، هذا اسمه وعيد، يعني متوعد بدخول النار، عقوبته النار. والأصل أصل الوعيد المعروف عند العلماء وعند أهل السنة والجماعة هذا أصل اعتقادي، أهل السنة لهم فيه اعتقاد معروف، فيقولون هذا الوعيد طالما أنه فيما دون الكفر، طالما أنه فيما دون الكفر يعني وعيد على معصية على ذنب وإن كان كبيرة من الكبائر، طالما أنه ليس كفرا، فالوعيد عند أهل السنة لا ينفذ، لا يشترط أن ينفذ دائما، بل هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء أنفذه وإن شاء أخلفه. واضح؟ فعندما نقول هذه الفرق نارية ليس المقصود أنها مخلدة في النار، ليس المقصود أنها متوعدة بدخول النار جزما، يعني لابد أن تدخل جزما، لا، وإنما هذا فيه تفصيل على حسب بدعتها وضلالها، وهناك من الفرق ما تكون بدعته كفرية ومخالفة لأصول الإسلام، وهذا يخرج عن فرق الأمة أصلا كالجهمية والرافضة، لكن القاعدة العامة طالما أن هذه الجماعة هذه الفرقة التي نتكلم عليها ليست بدعتها مكفرة، بدعتها مفسقة لا تصل إلى منزلة الكفر، فالوعيد الذي تتعرض له ليس وعيدا جازما، بل هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء أنفذه وإن شاء أخلفه. الذي ينكر هذه التسمية من بعض المحدثين الآن يقول لا تقول فرقة نارية، لأنك لو قلت فرقة نارية فهذا معناه التخليد في النار، وهذا معناه إنفاذ الوعيد، فهذا جهل وضلال. هذه التسمية مستعملة في كلام العلماء ومعروفة، وأصلها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن لم نأتي بشيء من عندنا، من الذي قال، من الذي عبر بكلمة النار في الأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحن، يقول كلها في النار. فبناء على هذه الفلسفة التي يأتي بها هؤلاء الجهال سيعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم، سيعترضون على حكمه أو خبره عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فقول العلماء إذن فرق نارية هذا مأخوذ من نص الحديث، من النص نفسه، ليس شيئا من عندهم، والمراد معروف، يدخل في القاعدة العامة عند أهل السنة في قاعدة الوعيد، ليس المراد به التخليد في النار وليس المراد به إنفاذ الوعيد ولا بد، فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها. نعم.
السؤال الثاني
أن
تسمى بالسلفية وتحذر الجماعة أن تسمى بالسلفية إذا كان حقيقة النفس به، أما إذا كان مجرد دعوة فإنه يسمى بالسلفية وهو عبارة عن أهل السلف. فالأشعرة مثلا يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وهذا غير صحيح، أن الذي عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. كذلك المعتزلة يسمون أنفسهم بالموحدين، كل يدعي وصل إليه من ذاته، الذي يزعم أنه على منهج أهل السنة والجماعة يتبع طريق أهل السنة والجماعة ويقبل المخالفين. أما أنه يريد أن يجمع بين البر والبول كما يقولون، أن يجمع بين الدواب والصحراء والدواب البحر، فلا يمكن هذا، أو يجمع بين النار والماء في كفة، فلا يجتمع أهل السنة والجماعة مع مثل المخالفين لهم كالخوارج والمعتزلة والحزبيين مما يسمونه المسلم المعاصر، وهو الذي يريد أن يجمع طلبات أهل العصر مع منهج السلف، فلا يصلح أهل
مسألة التسمي بالسلفية أو السلفي من المسائل المهمة، وتنبني على معرفة معنى هذا الاسم. ما ما معنى كلمة السلفية أو كلمة السلفي إذا تكلمنا على الشخص؟ السلفية في الأصل مأخوذة من السلف، والسلف لغة هم السابقون المتقدمون، كل من سبق أو تقدم شيئا فهو سلف له. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة السلف بهذا المعنى في الحديث المعروف الثابت في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها: إنه نعم السلف أنا لك، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يسبقها في الوفاة وهي تتوفى بعده مباشرة، كما في الحديث أنها أسرع الناس لحوقا به، وفعلا كانت أسرع الناس لحوقا به، توفيت بعده مباشرة بأشهر معدودات. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه نعم السلف أنا لك، يعني نعم المتقدم، نعم السابق. فالسلف هو السابق المتقدم، هذا هو معنى السلف لغة. والسلف شرعا في استعمال العلماء هم القرون المتقدمة السابقة، ويخصون بذلك القرون المفضلة التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالفضل في قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذه القرون الثلاثة المفضلة التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالخير والفضل. فهؤلاء إذن هم السلف، وبناء عليه فالسلفية هذا المصطلح أو هذا الاسم الذي هو علم على منهج أو لقب لمنهج، معناه إذن الرجوع إلى من؟ إلى هؤلاء السلف، إلى هؤلاء السابقين المتقدمين. نرجع إليهم في المنهج، نرجع إليهم في العمل، نرجع إليهم في الاعتقاد. فالله تبارك وتعالى أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم له سنة وله شريعة، فكيف نفهم هذا الكتاب وكيف نفهم هذه السنة وكيف نعمل بما فيهما من الأحكام؟ الجواب: نرجع إلى هؤلاء السلف، نرجع إلى الصحابة ومن تبعهم، لأنهم هم الذين نزل القرآن بلسانهم، هم الذين عايشوا نزوله وعرفوا مواطن النزول وأسباب النزول، وهم أهل اللسان، هم أهل اللغة، وهم الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم على الصحابة خصوصا، هم الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا كلامه وعرفوا مراده وعرفوا ما فعل وما ترك. وهذه أيضا قاعدة الفطرة، إذا أردت أن تعرف مذهب فلان من الناس فإنك ترجع إلى أصحابه، صحيح ترجع إلى أصحابه الذين أخذوا مذهبه وعرفوا كلامه ومراده وسيرته. فإذا أردنا أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرجع إلى أصحابه رضي الله عنه. والصحابة بلغوا ما فهموه وما تلقوه إلى من بعدهم، ومن بعدهم إلى من بعدهم، وهكذا. لكن الشهادة بالفضل جاءت من حيث العموم لقرون ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القرون هي المرادة بكلمة السلف، هؤلاء هم الذين نرجع إليهم اعتقادا وعملا ومنهجا وسلوكا، فلا نعتقد إلا ما اعتقده السلف، ولا ننتهج إلا ما انتهجه السلف، وهكذا في جميع الأشياء. وهذا أصله في الكتاب والسنة، اتباع السلف أصله في الكتاب والسنة، هكذا أمر الله وهكذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه لما سئل عن الفرقة الناجية في بعض الروايات وإن كان في إسنادها مقال لكن معناها صحيح ولا شك، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لا تسبوا أصحابي، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن فليس في الشرع تفريق بين منهج السلف وبين الكتاب والسنة، ليس في الشرع تفريق، ليس في الإسلام تفريق بين منهج السلف وبين الكتاب والسنة. فالذي يقول أنا أتبع الكتاب والسنة وشعارنا الكتاب والسنة ومرجعنا الكتاب والسنة، نقول: يا هذا، الكتاب والسنة يأمرانك باتباع منهج السلف. فعندما تقول أنا أتبع الكتاب والسنة لكن لا أنظر في اعتقاد السلف، لا أنظر في منهج السلف، لا أنظر في فهم السلف، لكن أفهم الكتاب والسنة على فهمي أنا، على منهجي أنا، على رأيي أنا، نقول خالفت الإيش؟ خالفت الكتاب والسنة. أنت في الحقيقة لست متبعا للكتاب والسنة، بل أنت مخالف للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة فيهما أمر باتباع من؟ باتباع الصحابة رضي الله عنه. فلا بد أن تنظر في اعتقاد الصحابة كيف كانوا يعتقدون، ما اعتقادهم في التوحيد، ما اعتقادهم في الأسماء والصفات، ما اعتقادهم في القدر، ما اعتقادهم في الإيمان. لا بد أن تنظر في هذا الاعتقاد المتوارث جيلا بعد جيل الذي دونه العلماء وبيّنوا أصوله وأدلته وأن مخالفه من أهل البدع والضلال. لابد أن تنظر في فهم الأدلة الشرعية من الناحية الفقهية إذا أردت أن تعمل أو تفتي الناس، لابد أن تفتي الناس في إطار أقوال السلف، في إطار أقوال العلماء، يعني لا تأتي بشيء من عندك. فلو اختلف السلف في فهم الدليل الشرعي أو في فهم الحكم الشرعي على ثلاثة أقوال مثلا، لا يجوز لك أنت أن تأتي بقول جديد، لابد أن تتخير من هذه الأقوال أشبهها وأقربها إلى الدليل الشرعي، لا يجوز لك أن تستحدث قولا جديدا. فهذا هو معنى السلفية، اتباع الكتاب والسنة على وفق منهج السلف، على وفق طريقة السلف وفهمهم وعملهم. في الاعتقاد لا نخرج عن اعتقاد السلف، في الأعمال، في الأحكام الشرعية الفقهية لا نخرج عن أقوال السلف، إذا أجمعوا لزمنا إجماعهم، إذا اختلفوا لم نخرج عن أقوالهم، لم نخرج عن اختلافهم، لا نأتي بأقوال جديدة. هذا هو معنى السلف. وبناء على ذلك فالشخص المسلم إذا سمى نفسه سلفيا فهذا لا عيب فيه كما سمعنا في الجواب، لأن النسبة يا إخواني حتى تكون نسبة صحيحة لابد أن تكون موافقة لماذا؟ للشرع مبنى ومعنى. هذا لابد أن يفهم ويحفظ، النسبة الشرعية الصحيحة، يعني إذا أردت أن تنسب نفسك أي نسبة، أن تقول سلفي أو كذا أو كذا، أي نسبة، ضابط النسبة الجائزة أن تكون موافقة للشرع مبنى ومعنى. مبنى يعني من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، ومعنى من جهة المعنى. فلا يجوز أن يكون اللفظ مخالفا للشرع، ولا يجوز أن يكون المعنى مخالفا للشرع. فمن انتسب إلى لفظ مخالف للشرع كمن ينتسب مرجئا أو خارجيا أو رافضيا أو ما أشبه ذلك، ومن انتسب إلى لفظ له أصل في الشرع لكن معناه، معنى الانتساب، معنى المنهج نفسه الذي ينتهجه الشخص، مخالف للشرع، كما ذكرنا في الذي ينتسب تبليغيا أو إخوانيا أو كذا أو كذا، التبليغ له أصل في الشرع، بلغوا عني ولو آية، الإخوان إنما المؤمنون إخوة، لكن هل المنهج منهج التبليغ منهج الإخوان هل هو موافق للشرع؟ إذن النسبة حتى تكون شرعية لابد أن تكون موافقة في إيش؟ في اللفظ وفي المعنى. اللفظ نفسه لابد أن يكون شرعيا، والمعنى بمعنى المنهج، بمعنى المنهج الذي يسلكه المنتسب لابد أن يكون أيضا شرعيا، لابد أن يكون موافقا للشرع. فالسلفية عندما يقول الشخص عن نفسه إنه سلفي، السلفية لفظا موافقة للشرع ومعنى كذلك، لكن كما نبه الشيخ حفظه الله لابد أن تكون الأعمال مصدقة لماذا؟ للأقوال. فالذي ينسب نفسه إلى السلفية من غير أن تكون دعواه صحيحة، يعني هو في نفسه ليس على منهج السلف حقا، هو يخالف منهج السلف في بعض الأصول أو في بعض الأمور، فهذا انتسابه خطأ. ليس لأن نفس النسبة خطأ، ليس لأن كلمة السلفية خطأ أو أن كلمة السلفي غير مشروعة، لكن هذا يعود إليه هو، هو الذي لم ينتسب انتسابا صحيحا، هو الذي خالف منهج السلف. فليست العبرة عندنا بماذا؟ بالأقوال، ليست العبرة بالدعاوى، فلان يقول أنا على السنة أنا على منهج السلف، ليست العبرة بهذا، إنما العبرة أن يكون كلامه ماذا؟ صحيحا من جهة العمل، من جهة المنهج الذي يسلكه ويدعو إليه. ومن خلال هذا نعرف أن هؤلاء الذين انتسبوا إلى السلفية وشوهوا صورتها وبدلوا أصولها ومعالمها حتى نفروا الناس عنها، وصار السلفي الآن لا يجهر بانتسابه، صار يخاف من نقد الناس له، وصار يخاف من صد الناس عنه، فهؤلاء في الحقيقة ليسوا سلفيين. ليست العبرة بكونهم يقولون نحن سلفيون، نحن على منهج السلف، نحن كذا، ليست العبرة بهذا، العبرة بتصديق الأعمال للأقوال، العبرة أن تكون المناهج على الحقيقة موافقة لماذا؟ لمنهج السلف. ومنهج السلف لا تحزيب فيه، ولهذا لو رأيت في السؤال، السؤال ماذا كان نصه؟ هل يعتبر السلفي متحزبا؟ يعني هل السلفية جماعة؟ هذا معنى السؤال، هل السلفية جماعة؟ هل السلفية حزب؟ هل السلفية تنظيم وحركة وهذه الأمور التي تكلمنا عليها في الجماعات؟ الجواب هذا لا وجود له أبدا، ليس هناك رأس للسلفية له بيعة، له سمع وطاعة، له إمارة و تنظيم وحركية وهذه الأشياء، هذا لا وجود له في السلفية إطلاقا. رؤوس السلفية علماؤها وأمراؤها، أمراء المسلمين، حكام المسلمين، موقفنا من حكام المسلمين هو الموقف الشرعي الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والعلماء موقفنا منهم أيضا هو الموقف الشرعي، علاقتنا بالعلماء علاقة رجوع إلى أقوالهم وفتاويهم واحترام لهم وتعظيم لأقوالهم، لسنا نعقد لهم بيعة، لسنا ندين لهم بسمع وطاعة مطلقا في جميع الأمور، ليس هناك تنظيم أنت تصنع كذا وأنت تصنع كذا وأنت تفعل كذا، هذا ليس موجودا إطلاقا في الدعوة السلفية في المنهج السلفي. لكن هؤلاء الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي ويقولون الدعوة السلفية، الدعوة السلفية في الإسكندرية في المكان الفلاني في المكان الفلاني، هؤلاء شوهوا صورة السلفية ونفروا الناس عنها، وصارت الصورة مغلوطة حتى عند ولاة الأمور، صرنا نحن الآن لا نستطيع أن نقول سلفيون. لماذا؟ لأن ولاة الأمور فهموا أن السلفية هي إيش؟ هي الحزبية والتنظيم والسياسة وهذه الأشياء والتكفير ربما في بعض المواطن، هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم جهاديون ويقولون نحن سلفيون وهذه الأشياء، فالله المستعان، هذا كله من الابتلاءات التي تحصل لهذه الدعوة ولأهلها. فلابد أن نفرق بين التسمية نفسها، بين المنهج نفسه، وبين من ينتسب إليه. منهج السلف منهج واضح لا إشكال فيه، وهو الإسلام، هو الإسلام حقا، ليس الإسلام إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإسلام إلا منهج السلف، ليس هناك شيء آخر. فالتسمية نفسها لابد أن نفرق بينها وبين الأشخاص وبين الناس، لابد أن نعرف تماما أن أخطاء الناس، أن أخطاء المسلمين لا تحسب على الإسلام. يعني دعنا نتكلم الآن على الإسلام. كثير من المسلمين يشوهون صورة الإسلام بأعمالهم، بفسقهم وفجورهم وغير ذلك، حتى أن غير المسلمين ربما ينصدون عن الإسلام، يقولون لا نحن لا ندخل في هذا الدين لأننا رأينا المسلمين يفعلون كذا ويفعلون كذا، رأيناهم يسرقون ويغشون ويكذبون ونحن لا نصنع، لا ندخل في الإسلام. فماذا نصنع؟ هل تحسب هذه الأفعال على الإسلام؟ هذه أخطاء أشخاص، الأشخاص ليسوا إيش؟ ليسوا معصومين، لابد أنهم يخطئون، فلا تحسب أخطاؤهم على ماذا؟ على الدين. فكذلك الدعوة الحق، المنهج الحق، لا تحسب أخطاء هؤلاء الأدعياء على دعوة أهل السنة والجماعة، على دعوة السلف الصالح، على منهج السلف الصالح. واضح من هذا؟ فإذا النتيجة أن كلمة السلفية أو المنهج عموما هذا ليس شيئا محدثا ولا مخترعا ولا مخالفا للإسلام، بل هو حقيقة الإسلام. الذي ينتسب إلى هذا المنهج ليس متحزبا ولا مفرقا لجماعة المسلمين، بل هو ينتسب الانتساب الصحيح. ولابد أن ننبه على أن المسلمين كلهم كذلك. يعني عندما نقول السلفية هذا ليس شيئا مخالفا للمسلمين، يعني ليس هناك مسلمون وسلفيون، لا وجود لهذا. المسلمون كلهم سلفيون، حتى وإن لم ينطقوا بكلمة إيش؟ بكلمة سلفي. يعني لا يشترط أن تقول عن نفسك سلفي حتى تكون سلفيا، لا يشترط. العبرة بماذا؟ بالالتزام، بالعمل. فإذا كنت على اعتقاد السلف فأنت سلفي، إذا كنت على عمل السلف ومنهجهم فأنت سلفي. فهذا أيضا من الفوارق المهمة بين السلفية وبين الحزبية. الحزبية تفريق للمسلمين، لا بد أن تدخل في الحزب حتى تكون إيش؟ حتى تكون من هذا الحزب. لكن السلفية ليس فيها شيء من ذلك. كل مسلم، كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من أهل السنة، طالما أنه متمسك بالسنة لم يخرج عنها، ليس عنده مثلا تكفير، ليس عنده ليس عنده إرجاء، ليس عنده بدعة، ليس عنده كذا، فهو من أهل السنة. كل المسلمين كذلك والحمد لله، إلا من تلبس ببدعة أو ضلالة أو كذا فهذا لهم شأنه. لكن من أعظم ميزات هذه الدعوة أنها ليست مخالفة للمسلمين، ليست مخالفة لجماعة المسلمين، ليس فيها تمييز عن المسلمين. فالسلفيون من المسلمين، يتعاملون مع المسلمين، يأكلون ويشربون ويصومون ويحجون ويصلون ويعيدون، كل شيء مع المسلمين. وهذا بناء على إيش؟ على لزوم الجماعة، على الأصل الذي عرفنا، لزوم الجماعة أننا إيش؟ نكون مع جماعة المسلمين في الصلاة، في العيد، في الإفطار، في كذا، في كذا، لا نفترق عن جماعة المسلمين في شيء إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، فإننا لا نطيع أحدا في معصية الله عز وجل. نعم.
السؤال الرابع عشر، من المعلوم أن الدعوة إلى الله محدودة الشرعية، فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات للدعوة إلى الله؟ الجواب: العلم هو حفظ النصوص وفهم معانيها، فلا يكفي حفظ النصوص فقط، بل يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث، لا بد أن يعرف معانيها الصحيحة. أما مجرد حفظ النصوص دون فهم لمعانيها فهذا لا يؤهل للدعوة إلى الله عز وجل. أما من يدرس في المدارس إذا كان فيه حفظ للنصوص وفهم لمعانيها فهو كاف. أما إذا كان حفظ للنصوص دون فهم للمعاني فهذا لا يؤهل للدعوة، لكن بإمكان هذا أن يحفظ الناس النصوص التي حفظها ويلقنهم إياها دون شرح لمعانيها
عليه. سبق معنا أن الدعوة لا بد فيها من ماذا؟ من العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. العلم الذي يشترط في الدعوة ما صفته؟ هذا سؤال معين وجه للشيخ حفظه الله يتكلم في جزئية معينة تتعلق بهذا العلم، وهي جزئية الفهم والحفظ. الحفظ معناه أن تكون مستحضرا للنص فقط، أن تكون حافظا إياه في صدرك، تستحضره بتوفيق الله تعالى وتقرأه من حفظك. هذا هو معنى الحفظ، ليس فيه فهم للنص. النص نفسه إن كان آية من القرآن أنت ربما تحفظ الفاتحة، لكن إيش؟ لا تفهم معانيها ولا تفهم ما فيها مثلا من الأسرار البلاغية ودلالات السياق وما أشبه ذلك، لا تفهم هذا. فالحفظ هو مجرد التعامل مع النص، أنك تستحضره، أنك تحفظه في صدرك وتستحضره. لكن الفهم هو فهم معاني النص، أنك تفهم معنى الكلمة، هذه الكلمة ما معناها، والجملة بأكملها في السياق كله ما معناه. فالحفظ إذن لا يلزم أن يكون مع الفهم، والفهم أيضا لا يلزم أن يكون مع ماذا؟ مع الحفظ. فمن الناس من يفهم الآية القرآنية، من يفهم سورا كثيرا، من يفهم القرآن كله، ربما هو عالم بالتفسير لكنه ليس حافظا. لماذا؟ ليس حافظا للقرآن، ليس حافظا للسور والآيات. فالفهم ربما جامع الحفظ وربما لم يجامعه. فالعلم الذي يشترط في الدعوة إلى الله، لو تكلمنا على الفهم والحفظ، هل العلم المطلوب في الدعوة هو العلم الذي فيه الحفظ أو الذي فيه الفهم؟ فالجواب كما سمعنا أن الحفظ وحده لا يكفي. لماذا؟ لأن الدعوة معناها بيان، شرح. أنت عندما تدعو الناس في خطبة مثلا من خطب الجمعة، هل تصعد تقرأ الآية القرآنية فقط؟ أم الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح وبيان، لا تحصل الاستفادة إلا هكذا. عندما تتكلم في أي موضوع، في موضوع عقدي، في موضوع دعوي، في موضوع فقهي، الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح وبيان. فالشرح والبيان لابد فيه من ماذا؟ من الفهم، لا يكفي فيه مجرد الحفظ. فهذا أيضا من الأمور المهمة، من أراد أن يتصدر داعية إلى الله تعالى فإنه لا يكفيه أبدا أن يحفظ النصوص فقط، حتى ولو حفظ القرآن كله ولو حفظ السنة كلها، فإن هذا وحده لا يكفيه. لكن يحتاج إلى الحفظ في موطن بعينه، كما أشار حفظه الله في الجواب، في أن الحافظ يمكنه أن يحفظ الناس ما عنده، يعني الذي يحفظ القرآن يمكنه أن يحفظ غيره هذا القرآن، صحيح ولا لا؟ يحفظ المسلمين صغارا أو كبارا، هذا شيء مطلوب ولا ليس مطلوبا؟ هذا مطلوب ولا شك، لكن هذا ليس كمقام الدعوة الذي نتكلم فيه. هذا دعوة بحسبه، يعني أمر من أمور الدعوة، أمر من أمور الدين، لكن ليس هو الدعوة بمعنى البيان والشرح والتوضيح للناس، هذا مقام يختلف تماما عن مقام الحفظ. طيب أكمل
السؤال الخامس عشر. قد يتوهم بعض أن الدعوة غير الله لا يكون بها دينا ولا نهوى على الإطلاق، فإنه لا يلزم غيرهم قيام الدعوة فيما عندهم فلا توجيه فضيلتهم في ذلك. الجواب: هذا ليس بتوهم، هذا حقيقة، الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء. وأنا أقول هذا لأن هناك أمور واضحة يعرفها كل إنسان، فكل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب معرفته، فيأمر أهل بيته بالصلاة والأمور واضحة، هذا مفروض حتى على العامة يأمرون أولاده بالصلاة في المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبب عدوكم عليها بعشر. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوبكم راعي وقلوبكم مسؤول عن رعيته. هذه تسمى رعاية، وهذه تسمى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. فالعامل مطلوب منه ان يامر اهل بيته وغيرهم بالصلاه والزكاه وطاعه الله وتجنب المعاصي، وان يطهر بيته من المعاصي ويربي اولاده على
سبق أن تكلمنا على هذا الأمر عندما تكلمنا على جماعة التبليغ وعلى كشف الشبهة التي يطرحونها في فهمهم أو عملهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فسبق أن تكلمنا على هذا الأمر، قلنا هناك فرق بين الدعوة إلى الله تعالى بالمفهوم الذي شرحناه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الواضحة التي يعرفها الصغير والكبير، لا تحتاج إلى عالم، لا تحتاج إلى تأصيل ورسوخ في دين الله تعالى، هذه الأمور يأمر وينهى فيها كل مسلم. كما قلنا من قبل، لو أنك رأيت رجلا لا يصلي هذا لا يحتاج إلى عالم حتى يأمره وينهاه. عندما يقوم رجل من الناس بمعصية من المعاصي، يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، هذا لا يحتاج إلى عالم حتى يأمره وينهاه. العامي يأمره وينهى، وهذا فرض عليه بحسب الإمكان إذا تعين عليه، لكن لابد من التفريق بين هذا وبين مقام الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة إلى الله خطابة وتدريسا وبيانا هذا شيء لا يقوم به إلا العلماء، يحتاج إلى علم وتأصيل ودراية بدين الله سبحانه وتعالى. نقف هنا.